بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في مجلسنا هذا من مجالس الأحكام. تحدثنا في الحلقات الماضية عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى السجود، وذكرنا أنه يكون على 7 أعضاء: الجبهة ومعها الأنف، واليدان، والركبتان، والقدمان. والسجود على هذه الأعضاء 7 واجب لا يصح إلا بذلك، فمن ترك عضوا منها وهو قادر على السجود عليه لم يصح سجوده. وذكرنا أنه يكفي لصحة السجود أن يسجد على جزء من كل عضو من هذه الأعضاء 7. وإن كان الأولى أن يسجد على كامل العضو، ولا تجب مباشرة المصلي الأرض بشيء من هذه الأعضاء، فيجوز أن يسجد على سجادة، وعلى كور العمامة، والطرف الغترة، والمشلح، وكم المعطف، ونحو ذلك. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. لكن يكره أن يسجد على شيء من لباسه الذي يلبسه من غير حاجة. وقلنا إن كمال السجود يتحقق بأمور 3، وهي أن يعتمد على كفيه ويبسطهما، ثانيا أن يضم أصابع يديه، ثالثا أن يوجههما إلى جهة القبلة، ورابعا أن يضع كفيه حذو منكبيه. وذلك لحديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. وجاء في رواية: أو حذو أذنيه. إذن الكفان في السجود: الأصابع مبسوطة متجهة إلى القبلة، حذو الأذنين أو حذو المنكبين على الأرض. وحديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه، قال: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه النووي وابن القيم، والحديث في مسلم بلفظ: فلما سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه. وفي سنن الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد، فقال الراوي: بين كفيه. وقال الترمذي: وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه، الكفان على الأرض. ماذا في صفات السجود أيضا؟ خامسا: أن يرفع مرفقيه عن الأرض، لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. الحديث رواه مسلم. فيكره أن يبسط الذراعين على الأرض، وأن يفترشهما، لما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش 7، رواه مسلم. إذا نحن نرفع المرفق عن الأرض، إذا وضعنا الكف نرفع المرفق عن الأرض، ولا نبسط الذراع على الأرض كما تفعل السباع إذا جلست. هذه صورة للافتراش المنهي عنه، صورة للافتراش المنهي عنه. فأنتم ترون كيف هيئة الكسلان في هذا السجود. فإنه بسط الذراع كاملة على الأرض، وهذا البسط كما تفعله السباع والكلاب، ونحن نهينا عن مشابهتها. واضح أن هذه هيئة كسلان شبه النائم وليست هيئة النشيط في صلاته. وانظر إلى الصفة المكروهة لما نهى الشرع عن بسط الذراعين كانبساط الكلب، فكيف يبسط الكلب ذراعيه؟ أنت هكذا تراه كما في الصورة، فيبسط ذراعيه على الأرض ويضعها كاملة، وكذلك السباع. سادسا، مما يفعله الساجد أنه يجافي مرفقيه عن جنبيه، فلا يجعل المرفق ملتصق بالجنب، وإنما يبعد المرفق عن الجنب، طبعا بدون أن يؤذي من بجانبيه في الصلاة، في صلاة الجماعة. والدليل على هذه المجافاة ما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: فإذا سجد وضع يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، فإذا لا قابض ولا مفترش على الأرض. رواه البخاري. ما معنى ولا قابضهما؟ يعني لا يضمهما إلى جنبيه، فإذا إذا ضم اليدين إلى الجنبين هذا قبض، وإن مجافى أن يبعد اليدين عن الجنبين. وعن ميمونة بنت الحارث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. ما معنى وضح إبطيه؟ يعني بياضهما. والحديث رواه مسلم. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر، يعني هذه طبعا صغار الدواب، أن تمر بين يديه لمرت. رواه مسلم. وفي حديث أبي حميد الساعدي قال: ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم جافى عضديه عن إبطيه. جافى يعني أبعد العضد، هذا العضد أبعده عن الجنب، ما التصق بالجنب. رواه الترمذي. وجاء في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. ومعنى يجنح يديه يعتمد على الكفين ويرفع المرفقين عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه، فيصيران مثل جناحي الطائر. هذا معنى يجنح يديه، فهو لا يلصق بالجنبين وإنما يجنح. وهذه الأحاديث متفقة في المعنى أنه يباعد مرفقيه عن جنبيه، وإذا كان في ذلك إيذاء لمن بجانبيه في الصلاة فإنه يخفف منه. يعني أنت تصلي وحدك أو أنت تصلي إماما، نعم، تأتي بذلك كاملا، هذه المجافاة كاملة. في صلاة الجماعة إذا كان في إيذاء لمن بجانبيك تخفف منه نوعا، تخفف منه حتى لا تؤذي من بجانبيك. ولذلك من عبارات في الإنصاف: فإن آذى جاره بشيء من ذلك لم يفعله. طيب، ما هي الحكمة من المجافاة ورفع المرفقين عن الأرض والاعتماد على الكفين وعدم انبساط الذراع على الأرض، انبساط الكلب؟ أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، مرفقان وكفان ومرفقان وعضدان والذراعان. مقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، فكأن كل عضو متميز وساجد على هيئة النشاط والقوة والتمكن، وليس على هيئة النوم، على هيئة الكسل، على هيئة الانبطاح، على هيئة السباع، لا. والإمام النووي رحمه الله قال: ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه، يعني يرفع المرفقين عن الأرض ويرفع المرفقين عن الجنبين، يرفع المرفقين عن الأرض ويرفع المرفقين عن الجنبين. قال: رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه. وطبعا هذا إذا لم يكن مستورا، لكن نحن الآن حيث أننا نلبس قمصان ونلبس ثياب، ما لو جافينا ما يظهر، لكن لو كنت لابسا إحرامك أو كنت كان عليك يعني رداء، قد إذا فعلت هذه الصفة أن يظهر الإبطان. طيب، هذه الصفة من التمكين للجبهة والأنف من الأرض والكف، تمكين الكفين وإبعاد المرفقين ورفع الذراعين عن الأرض، هذا أبعد عن هيئات الكسالة ومخالف لهيئات البهاء السباع، حيث أن الشريعة نهتنا عن مشابهة الحيوانات هذه. وأيضا هذا يعني الذي يضع ينبسط على الأرض حاله يشعر بالتهاون وقلة الاعتناء وعدم الإقبال. ماذا أيضا في هيئة الساجد؟ سابعا، يستحب أن يفرق بين ركبتيه فلا يضم أحدهما إلى الأخرى. فإذا التفريق بين الركبتين ورفع البطن عن الفخذين، رفع البطن عن الفخذين، إذا المباعدة بين البطن والفخذين أيضا من هيئات النشاط، ولصق البطن بالفخذين من هيئات الكسل، يعني أن يجمع بعضه على بعض ويتكور، هذا ليس من هيئة التمكن في السجود والنشاط والقوة. لذلك من هيئات الساجد المشروعة أن يرفع بطنه عن فخذيه، ودليل ذلك ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. والحديث صححه ابن الملقن رحمه الله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، رواه البخاري ومسلم، يعني اجعلوا سجودكم معتدلا، يعني على هيئة الاعتدال. طبعا بعض الناس يبالغ في مد ظهره إلى الأمام مبالغة شبه الذي ينام على بطنه، وهذا ليس بصحيح. فما يفعله بعض الناس أنه يمتد يبالغ في الامتداد حتى يخرج من الانبطاح ليس بصحيح وليس من السنة في شيء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد ظهره في حال الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده. طيب، ما حال القدمين، ما حال القدمين من الخلف للساجد؟ هل هما ملتصقتان أو منفرجتان؟ الحقيقة هذه المسألة مسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، فمذهب الشافعية والحنابلة التفريج بينهما حتى قال الشافعية يكون بينهما قدر شبر، وقال بعض الحنابلة باستحباب ضم العقبين أثناء السجود، يعني أن تكون القدمان ملتصقتان أثناء السجود من الخلف، واختار ذلك ابن خزيمة وترجم له البيهقي في السننه الكبرى، وذكره بعض المعاصرين كالشيخ الألباني وابن عثيمين. استدل هؤلاء بما رواه ابن خزيمة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، يعني فقدت في النوم، يعني نام معي وبعدين استيقظت فجأة ما وجدت بجانبي، فبحثت قالت: فوجدته ساجدا راصا عقبيه. لاحظوا الرواية: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابع القبلة. إذن أطراف أصابع القدم مثنية ومتجهة إلى القبلة. فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك. والحديث صححه ابن عبد البر وابن الملقن وغيرهما. وقال الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله: لا أعلم أحدا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث عند مسلم ومالك في الموطأ وغيرهما بلفظ: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. إذن من الخلف منصوبتان، من الخلف منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وزيادة راصا عقبيه هذه موجودة عند ابن خزيمة، وتكلموا في تفرد الراوي بها، فقال بعضهم هو ثقة ولا يضر، وقال بعضهم لا إن فيها شذوذا في بحث في هذه المسألة. وبعضهم قال يعني لو ما كان راصا عقبيه ما قالت فوقعت يدي على بطن قدميه، يدي اليد هذه الواحدة على بطن قدميه، ثنتين وقعت يدي على بطن قدميه. قالوا فلو كانتا متباعدتين ما وقعت يدها على بطن قدميه معا، فلا بد أن تكون ملتصقتين حتى تقع يدها على بطن قدميه. على أي حال هذه من مسائل الاجتهاد والتحقيق، يعني في الصلاة ما وضع القدمين، والمسألة فيها مجال للقولين ولا إنكار في هذا أو هذا. فبعضهم رجح تفريق القدمين استصحابا للأصل حال القيام، قالوا كما أن في القيام القدمان منفرجت، كما أن القدمين في الصلاة منفرجتان في القيام فكذلك في السجود. وبعضهم قال لا، السجود يضمهما ويلصقهما بخلاف القيام. الهيئة الثامنة من هيئات الساجد من السنة أن ينصب قدميه ولا يبسط ولا يفرش القدمين، وإنما ينصب القدمين، ينصب نصبا ولا يفرش فرشا، وأن تكون أصابع الرجلين متجهة إلى القبلة، وذلك لما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. طبعا هذا يحتاج إلى شيء من المران حتى يستطيع الواحد أن يثني الأصابع إلى جهة القبلة. الهيئة التاسعة في السجود: لا بد أن يرفع عجيزته، يعني مقعدته في السجود، يعني ما تكون المقعدة نازلة وإنما مرتفعة. فعن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته، رفع عجيزته يعني مقعدته، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. رواه أبو داود. طبعا الصورة السابقة التي فيها الرجل المفترش، لو عدنا إليها الصورة، الصورة السابقة، شوف لاحظ، هذا ليست العجيزة مرتفعة ارتفاعا كاملا، والعجز مؤخر الشيء، ويقال عند المرأة عجيزة وكذلك العجز للرجل. وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالتنكيس في السجود، يعني أن تكون أسافله أعلى من أعاليه، أن تكون أسافله أعلى من هذا الرأس مثلا وهذا العجيزة. التنكيس أن تكون أسافله أعلى من أعاليه اللي هو الرأس، فتكون عجيزته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه. أما إذا كانت أعاليه أرفع من أسافله بأن يضع رأسه على شيء مرتفع فيصير رأسه أعلى من حقويه فلا يجزئه، قالوا لأنه لا يسمى ساجدا. فلو واحد جعل أمامه شيئا مرتفعا وسجد عليه وما صارت أسافله أعلى من أعاليه، إذا استوت أعاليه وأسافله لارتفاع موضع الجبهة ففي صحة صلاته وجهان. قيل لا تصح لفوات الهيئة المطلوبة، وقيل تصح مع فوات السنة والمشروع. وعلى أي حال ينبغي على الإنسان أن يطمئن ساجدا إذا سجد. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نذهب إلى أسئلتكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
شهر صفر من شهور الله تعالى، وهو الشهر الثاني من الشهور الهجرية بعد محرم، شهر وقعت فيه أول غزوة في الإسلام، غزوة الأبواء في السنة الثانية من الهجرة، وفتحت فيه خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وفتحت فيه المدائن عاصمة الفرس في السنة السادسة عشرة من الهجرة. ومن أفعال الجاهلية التي أبطلها الإسلام التشاؤم بشهر صفر أو ليالي، ففي الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فصفر كغيره من الشهور يقع فيه الخير والشر، فالأمور كلها بيد الله وحده، ولا يقع إلا ما قدره الله تعالى. قال تعالى:
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى.
حياكم الله يا أخوة الأخوات. صالحة من السودان، تفضلي.
يا شيخ.
نعم.
أبا أسألك عن الصائم، هل يحق تحل في عيونها؟
هل إيش؟
تحق تحل في عيونها؟
أي نعم، لا مانع أن تكتحل الصائمة، فالكحل لا يضر الصيامة. وليد تفضل. وليد. طيب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل.
ما هو أحكام العدة المعتدة التي لو فعلها زوجها ما هي شروطها؟
هذه المعتدة تمتنع عن الزينة، فالحلي، الكحل، الحناء، الأصباغ والمكياج، الثياب الجميلة، ثياب السهرات والحفلات، والأحمر والأصفر المزين المطرز. وكذلك فإنها تمكث في بيت الزوجية، البيت الذي كانت فيه لما مات زوجها، ولا تخرج منه إلا للحاجة في النهار وللضرورة في الليل. يعني الليل أشد، الليل أشد، يعني بقاؤها المغرب تكون في البيت، وفي النهار تخرج للحاجة فقط. وتمتنع عن النكاح بطبيعة الحال، فلا يجوز أن تخطب تصريحا ولا أن يعقد لها نكاح أو عليها نكاح. فالعدة عرفان للزوج وحق للزوج، قيام بحق الزوج، ليست فقط استبراء للرحم، ليست فقط استبراء للرحم. العدة، عدة المتوفى، من حق الزوج، وفي مراعاة لحزن المرأة على شريكها الذي مات. طيب أبو أسماء تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
إنا نحبك بالله أولا يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
الشيخ لي ابنون.
نعم.
لي ابنون هو مؤذن، مؤذن وحامل كتاب الله سبحانه وتعالى، ومتقن للقرآن، ويتناول المخدرات، وعندما يتناول المخدرات يذهب عقلهم مرة.
بس كيف
يا شيخ؟
يعني هذا كيف؟ هذا شيء طرأ عليه، يعني طرأ عليه؟
نعم.
المخدرات هذا شيء طرأ عليه يعني؟
لا لا، كان يتناول المخدرات عند خفية، عند لا أراه.
إيه لكن هذا تقول حافظ للقرآن.
نعم.
أيوة. فهذا يعني بعد ما قطع مشوارا في الحفظ أو حفظ، طرأ ذلك عليه بعدها يعني؟
لا، هذه الأيام عند في رمضان ظهر عليه من رمضان الآن. يتناول المخدرات ويذهب عقله مرة، وعندما يذهب عقله يعني أطلب الجيران حتى يتعرضه بالسلاسل حتى يعود. فكيف نتعامل معه جزاك الله عنه خيرا؟
طيب ما هو السؤال يا أخي؟
السؤال كيف نتعامل مع هذا الطفل؟
أيوة، كم عمره؟
لا والله جزاك الله خير.
كم عمره؟
عمره 23 سنة.
إيه هذا ليس طفلا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، يعني إرشادات في التعامل مع الولد الذي يتعاطى المخدرات، كيف تتعامل الأسرة مع الولد الذي يتعاطى المخدرات. تسمع الجواب إن شاء الله. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، لدي سؤالان. السؤال الأول، أحيانا بعد صلاة العشاء أصلي ركعتين ثم أنتظر إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، فأصلي ركعتين ثم أصلي الشفع ثم الوتر فأنام. فإذا استيقظت في الليل قبل صلاة الفجر أصلي أيضا، أريد أن أصلي ركعتين، فقيل لي المفروض أن أصلي ركعة واحدة فقط أجبر بها ذلك الوتر، ثم بعد ذلك أصلي ركعتين ثم أوتر، فهل هذا صحيح أو ما علي أن أفعل بعد أن أنام وأستيقظ؟
يعني شوفي، قال بهذا بعضهم، ولكن ما تفعلينه أولا هو الراجح إن شاء الله. ما تفعلينه أولا هو الراجح إن شاء الله. فأنت تصلين ركعتين سنة العشاء بعد الصلاة الفريضة، وبعد نصف الليل تصلين في نصف الليل الثاني ركعتين شفع الوتر وتنامين، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإذا استيقظت قبل الفجر وأحببت الصلاة، تصلي ركعتين دون أن تعيدي، الوتر هذا طيب وحسن والحمد لله. طيب أبو محي الدين.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مزارع أزرع الذرة وأزرع خضرة وحيث أعرف جتت فشكو فيها بيحة خضرة مش بيحة يبتها في الميزان.
طيب يأخذ الآن إخوان إن شاء الله سؤال يأخذون سؤالك ويعرضوه إن شاء الله. أم نواف تفضلي. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بسأل الولي يأخذ من فلوس الأيتام حق التقاعد بدون علمهم يعني إذا احتاج هو يأخذ بعدين بعد فترة إذا كيف يرجعها هل يجوز لهذا؟
لا هو يأخذ من نصيبه الآن هذا يعني حق الميت حق الميت مستحقات الميت استحقاقات الميت توزع الورثة فلا يجوز لأحد الورثة يعني مثلا وكيل الورثة أو أكبر الأولاد ما يجوز أنه يأخذ من نصيب الآخرين ولو قرضا ولو قرضا دون استئذانهم فلا بد أن يستأذنهم. الطيب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. شيخنا صليت صلاة الجمعة في الدور العلوي من المسجد وحضرت الخطبة وكل شيء أثناء إقامة الصلاة انقطع صوت الميكروفون وما في طريقة أنزل تحت لأنه في ازدحام والمسجد مغلق فاضطرينا نصلي جماعة صلى بينا شخص أمامنا وصلى ركعتين كصلاة جمعة يعني ركعتين مثل الفجر. في قرآن في النت يقولوا بعض الشيوخ يقولوا لا لازم تعيدها ظهرا لأنه أنت ما لحقت ركعة فما الجواب يا شيخ؟
طيب استمر انقطاع المكبر إلى آخر الصلاة؟
إلى آخر الصلاة أيوة انقطع إلى آخر اليوم حتى صلاة العصر صليناها بدون ميكروفون.
ولم يكن ممكنا لكم أن تنزلوا إلى الأسفل وتصلوا في الصفوف خارج المسجد؟
لا لا لم يكن في طريقة. ألو؟
يعني ما كانت الصفوف ما كان في صفوف خارج المسجد ممكن؟
لا ما في لأن الشارع ضيق جدا حتى ما يمكن أحد يصلي فيه. هي الدور العلوي والسفلي.
أيوة. إذن لم يكن بإمكانكم سماع الإمام.
أيوة لم يكن.
ولا رؤية الإمام.
ولا رؤية الإمام.
ولا رؤية بعض المأمومين الذين يرون الإمام أو يسمعونه.
نعم صحيح.
ولا يمكنكم الانتقال من مكانكم إلى مكان ترون فيه الإمام أو المأمومين وتتمكنون من الاقتداء.
نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين جزاك الله خيرا. السؤال الأول ما حكم وقوف التلاميذ في المدرسة حين يدخل الفصل إما المدير أو المفتش أو المعلم يقفون له ما حكم هذا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني عندي أطفال أريد أن أدخلهما إلى نادي الكاراتي لكن المشكل هو أنهم ينحنون قبل التدريب وعند الانتهاء من التدريب ينحنون يعني يقوموا على شكل انحناء لا حكم هذا الانحناء الذي يكون في هذه الرياضات.
طيب سؤال جيد. ما حكم وقوف التلاميذ حين يدخل المدرس أو المفتش أو المدير؟ تسمع الجواب إن شاء الله. وكذلك الانحناء في لعبة الكاراتيه. أخونا وليد تفضل يا وليد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما هو متى يبدأ تقسيم الميراث بعد وفاة الأب؟
بعد الوفاة يمكنهم قسمة الميراث.
مباشرة؟
نعم.
من يوم بعد ثلاث أيام.
لا ما يعني ما في أيام معينة، لكن العادة أن أهل الميت ينشغلون بتجهيز الميت وتكفينه ودفع الصلاة عليه ودفنه، ويأتيهم من يعزيهم ويأتيهم من أقاربهم، فليس هذا طبعا يعني في العادة وقت قسمة، لكن إذا انفض الناس وتفرغوا لأنفسهم قسموا تركة ميتهم، قسموا تركة ميتهم. حياك الله عبد الرزاق، تفضل.
مساء الخير شيخنا.
حياك الله.
عندي سؤال، حنا عندنا في الجزائر عدة اختلافات في أمر المذاهب. أكثرية يقول لك إحنا مذهب مالكي، ونتجادلوا بزاف، زعما الأكثر يتجادلوا بزاف.
أقول ونعم المذاهب مذهب مالك، ونعم المذاهب مذهب مالك رحمه الله، كان يقطع الطريق على المتساهلين والمترخصين، ويعمل مقاصد الشريعة في أقواله وفتاويه. وأصول مالك في المعاملات من أضبط الأصول، كما شهد بذلك العلماء الكبار كابن تيمية رحمه الله، كان يرجح أصول مالك في البيوع والمعاملات، ويقول إن أصوله في المعاملات أضبط من أصول غيره. فاتباع مذهب الإمام مالك رحمه الله اتباع صحيح، وهو إمام علم جهبذ من الجهابذة، ف اتباع مذهبه اتباع صحيح، طبعا لمن قدر على ذلك، لأن كتب المذهب تحتاج إلى علم في فك عباراتها وفهم مصطلحاتها، فالعامي لا يستطيع أن يقرأ في كتب المذهب مباشرة، العامي يذهب يعني يسأل العالم، والعلماء يقلدون مالكا، كثير منهم من يقلد مالك رحمه الله، وخصوصا في شمال أفريقيا كما انتشر هذا المذهب، فهذا شيء طيب، ويرجعون إلى كتب المذهب ويفتون الناس من كتب المذهب، ومسائل المذهب يهتمون بها، وطبعا مع ربط ذلك بالسنة وربط ذلك بالدليل. ولو أن شخصا يلتزم مذهب مالك أو يتفقه على مذهب مالك أو يفتي بمذهب مالك أو يدرس مذهب مالك، ثم رأى في مسألة أن الدليل أو الأصح مع عالم آخر كالشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو وغيرهم، فإنه يذهب للأرجح دليلا، إذا كان من أهل الترجيح يذهب إلى الأرجح دليلا، وإن كان حسبه التقليد لا يستطيع أن يخرج عن التقليد بقي مقلدا للمذهب. والعلماء يشيدون ويحرصون ويحثون على أن يتبع كلام العالم بالأدلة الصحيحة، ويكون طالب العلم باحثا يبحث في الأقوال الأخرى والأدلة حتى يطلع على كلام أهل العلم الآخرين، ولا يكون مقتصرا على مذهب واحد، يطلع إذا استطاع ويبحث. والحمد لله. الأخ محمد من السودان. الأخ سليم تفضل من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إذا تسمح لي، لي صديق أمه مشعوذة.
أيوة.
هو مسكين يسأل كيف علاقته بها.
هل يزور هل يأكل أكل يريد أن يفهم.
طيب أما أمه فإذا كانت مشعوذة فقد تصل إلى درجة الشرك وقد لا تصل، فقد تكون ممن يخدع الناس ويأكل أموالهم، وقد تكون ممن يتعامل مع الشياطين تصل إلى قضايا الشرك الأكبر. فالله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهو يزورها وينفق عليها وينصحها. أعظم بر بهذه الأم نصحها وموعظتها برفق ولين، ينصح ويعظ برفق ولين وينكر المنكر عليها برفق ولين. وقد يتحرج عن مالها إذا كان من الشعوذة تأخذ المال، يتحرج عن مالها ويكون له ما يغنيه الله به، لكن يستمر في النصيحة ولا ييأس، قد يهديها الله على يديه. أم يوسف تفضلي. أم يوسف.
ألو.
نعم نعم.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أختي جوزها متوفي من 3 شهور، ما حكم أقامتها عند أخيها يومين وصلاة بعد وصلاة ركعتين للميت بعد الصلاة، هل يجوز لها والرجال يعني ما حكم مشاهدة الرجال لها؟
هي عليها أن تعتد في بيت الزوج وليس عند أخيها.
هي كانت يعني في حالة نفسية يعني شديدة خالص.
شديدة خالص، يبقى تروح عنده في النهار، تروح عنده في النهار والمغرب تكون في بيت الزوجية. لا مانع إذا صار عندها حالة نفسية تروح عند أخيها في الصباح في الظهر في العصر، والمغرب تكون في بيت الزوجية. وأما صلاة ركعتين للميت فلا أصل له ولا يصلي أحد عن أحد. وأما الرجال فلا تكشف عليهم، الرجال لا تكشف عليهم، الرجال الأجانب، أما المحارم تكشف عليهم. أبو حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا ما حكم امتهان التدريب في جميع رياضات كرة القدم وغيرها، لأن تحتاج إلى دراسة واطلاع وتحتاج كثير من الوقت.
شوف يا أخي، أنت يعني موضوع أن الواحد يريض بدنه ويدرب الآخرين على رياضة الأبدان هذه طيبة وما فيها شيء، وإن لجسدك عليك حقا، ولكنه يدرب بالأنفع، فقد تكون أنفع تمارين وليس ما هو شرط الكرة مثلا، قد تكون الأنفع تمارين، قد يكون الأنفع الجري، قد يكون الأنفع يعني أشياء للبطن والظهر واليدين والرجلين. المهم يحرص على الأنفع. أما الدخول في مسألة الاحترافية ومسألة يعني طقوس هذه الكرة العالمية والالتزام بها والدخول في القوانين والغوص في هذا، فإنه سيدخله في قضية التعصب والأندية، ويدخله في يعني طقوس الآن تكون لكرة القدم وغيرها، تدخله فيها إدخالا مذموما في الحقيقة، يكون من نوع الإشغال والهوس والاستغراق. ولا ينبغي للمسلم أن يدخل في هذه الأشياء بطريقة الاستغراق. فأما أن يحرص على رياضات عامة نعم، ولذلك أنا لا أنصح بأن يدخل في الكرة دخول الاستغراق الذي يحافظ على خرس يعني كأنها قوانين منزلة من السماء، ولهم كأن لهم شريعة وأحكاما وأشياء لا يخرجون عنها، خرس سيدخل في عالم آخر بعد ذلك، وهذا عالم يعني الاستغراق والهوس والانشغال التام وإشغال الناس الآخرين وإدخالهم فيها، يعني صارت الآن صناعة عالمية لكن خارجة عن قضية نفع البدن فقط، ما صارت الآن والله ما صارت قضية وإن لجسدك عليك حقا، لا دخلنا في الآن يعني صارت كأنها مذهب من المذاهب، صارت كأنها طقوس مقدسة، فينبغي يعني إيش الحذر من هذا، ونسأل الله السلامة والعافية. عبد القادر تفضل.
ألو.
نعم يا أخي.
ألو.
تفضل.
ألو سلمحكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد القادر من غرب جزائري، يشكل سؤال وهو هل السماسرة الذين يبيعون المسكن هل تسمعوني؟
السماسرة الذين؟
سماسرة
أيوة.
وكالة عقارية الذين يوجد لهم مكتب ويبيعون الشقة، كما نقولوا يبيعون الشقة، ويأتيهم شخص يقول بأن أبيع الشقة ب500 مليون، وسماسرة يبيعونها ب600 مليون، ويقول بعض الأحاديث يقول لك ربح سريع وكذا تبيع بما لا تملك، كما نقول السيرفون يقوم بالحرام، كما نقول يقول لك 500 بحق 500 هو بحق 600، هل يجوز أو لا يجوز؟ قد قالوا بعض العلماء لا يجوز حراما شرعا. رحمك الله.
طيب لعل الإخوة الآن يعطونا سؤالك إن شاء الله. أم سلمان تفضلي. أم سلمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
ما حكم قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء ولما أكون بفراش؟ يعني عندي
أفتى بذلك عدد من العلماء المعاصرين كالشيخ صالح بن فوزان آل فوزان والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك بأنه يجوز قراءة القرآن من الجوال بغير وضوء، ولم يعطوا الجوال حكم المصحف، وأن القرآن يعني في المصحف ثابت مستقر في المصحف وورق المصحف، أما في الجوال فإنه يظهر ويختفي وليس له بقاء واستقرار كما في المصحف، فلذلك ما اشترطوا بعض العلماء المعاصرين، لأن هذه من النوازل العصرية الآن، هذه من النوازل، مسألة قراءة القرآن من الأجهزة الكفية واللوحية، فلذلك قال بعض علمائنا المعاصرين لا يشترط له الطهارة كما تشترط المصحف. عبد الكريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
ياك الله يا أخي.
أخي أنا أبس عليك يا شيخ، أنا عندي حلالة يا طويل العمر أغنام واحد، وهذه الحلال ماها ومرعاها وحراستها كلها بفلوس يعني على مدار العام، هل يجوز أني أزكيها يا شيخ أو لا؟
إذا كانت ليست للتجارة يعني ما ليست للبيع، وإنما تشرب من لبنها وتذبح منها للحم للضيوف للبيت للهدايا يعني استعمال الشخصي، فليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة، ولأنها لا ترعى من المراعي، وإنما تعلفها أنت من مالك وتشتري لها العلف، وكذلك المياه تشتري لها المياه، فليست سائمة ولا تجب عليك فيها الزكاة. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي لبس في صلوات صليتها وفي صيام صمت، لدي الدورة الشهرية غير منتظمة، فذهبت إلى الطبيبة وأخذت علاج، والعلاج لإيقافها وتنظيمها في الفترة التي يعني برعت فيها الحبوب المفروض إنه ما تجي، فجاء آثار غريبة، فصمت وصليت، والصيام الذي صمته كان قضاء لرمضان، فخفت أن يكون الصيام غير صحيح، خاصة إنه جاء في الفترة اللي كان مفروض نجي فيها أصلا.
ماذا قالت الطبيبة عن هذه الأشياء التي جاءت أثناء أو نزلت أثناء تعاطي العلاج؟
هي تقول أن الحبوب المفروض أنها توقف هذه الدورة الشهرية، لكن ما جاء في نفس الفترة، كانت تيجي كل أسبوعين، فبعد الأسبوعين
أي فقالت الطبيبة أنه هذه استحاضة، ولا قالت الأدوية فشلت في منع نزول الدورة فنزل شيء من الدورة؟ يعني ما هو تقرير الطبيبة؟ إنه هذا اللي نزل من الدورة فشلت الحبوب في إيقافه ولا قالت هذه استحاضة؟
لم تقل الطبيبة شيء.
إذن ارجعي إليها، ارجعي إليها وابني على كلامها. وهذا أحد الاتجاهات في فتاوى العلماء المعاصرين في قضايا الدورة والحبوب، الدورة والأدوية. فعندهم في مسائل الدورة والأدوية أقوال، هل يعني الدم النازل مع تعاطي الأدوية ماذا يعتبر؟ هل هو حيض؟ هل هو استحاضة؟ ذهب بعضهم إلى الأخذ بأقوال الأطباء أهل الخبرة. إذا قالت لك دورة دم، هذه من دورة، إذن أعيد الصيام. وإذا قالت هذه استحاضة فصيامك صحيح. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلكم عندي سؤال.
نعم.
صار لي كم أبي كمية من الذهب في حياته، وهو الآن توفي منذ 4 سنوات. اشترط لي الوالدة كمية من الذهب وهي لا تزال على قيد الحياة، يعني أعطتني كفة كما تقولون، وإخوتي يدعون أن لهم نصيب في هذا الذهب، فما تقصدين في ذلك؟
طيب، عندك أخوات أخريات إناث؟ عندك أخوات أخريات؟
نعم لدي أختين متزوجتين.
طيب، هل أعطى أبوك رحمه الله وأعطت أمك ذهبا لأخواتك مثل ما أعطتك؟
لا، في ذلك الوقت لم يكنوا ميسورين حال كما في وقتنا الحال، ولكنهم زوجوهم وأعطوهم ما فيه الكفاية.
يعني أنفقوا على تزويجهما، أنفقوا.
نعم أنفقوا على تزويجهما.
أيوة. طيب، وأعطوك مالا أو أعطوك ذهبا بقدر ما أنفقوا على تزويجهما؟ مقارب يعني لو حسبناها. ها؟
لو حسبناه نجده مقارب يا شيخ.
مقارب ها؟
مع العلم أنني بقيت بدون زواج مدة 45 سنة وأنا من أخدم والدي.
طيب، وهل لديك إخوة ذكور؟
لدي 6 إخوة ذكور وكلهم زوجهم أبي وأعطى لهم السكن وزوجهم مالي.
طيب، فإذا كان ما أعطاه أبوك للذكور ضعف الإناث، وفي عند بعض العلماء مثل الإناث، وعدلوا فزوجوا أعطوا مالا في التزويج، ثم اللي ما تزوجت أعطوها مثل ذلك المال تعويضا بحيث أنهم عدلوا بين الأولاد، فالحمد لله فعلوا ما عليهم، وليس عليك بأس في أخذه حينئذ. أم مصطفى تفضلي. نختم بسؤال أم مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مصطفى بشرى.
تفضلي.
شيخ، هل يجوز لأم الزوج أن تفتش خزائن ابنتي وفراشها وثلاجتها؟
هل يجوز
في مكان نومها؟
لحظة، هل يجوز لمن؟
الأم. هل يجوز لأم الزوج؟
هل يجوز لأم الزوج أن تفتش غرفة نوم بنتك أنت، يعني حفيدتها؟
نعم.
أيوة. طيب، تفتش بحثا عن إيش؟
وثلاجتها. وتقول لي ابنها طلقها دون سبب.
لا هي الآن تبغى تفتش في غرفة حفيدتها صح؟
في غرفة ابن زوجها.
ها يعني أم زوج البنت. أم زوج البنت.
نعم.
تبغى تفتش في غرفة
وتفتش الخزانة والفراش وتدخل وكذلك تقول ابنها طلقها لأنها تلبس الحجاب الشرعي.
لا هذا باطل. إذا أن تقول طلقها لأن تلبس الحجاب الشرعي إذا صح ذلك فهذه من هذه من جنس من يفرق بين المرء وزوجه، يعني من جنس السحرة. هذه تتشبه بالسحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه. ثم إنها تقول طلقها بناء على لأمر باطل وهو اضطهادها في دينها، فتضطهد زوجة ابنها وتقول لابنها طلقها. لماذا؟ تقول لأنها محجبة. بئس ذلك الفعل منها، ورغم أنفها ثم رغم أنفها. كيف تأمره بطلاقها لأجل تمسكها بدينها؟ بئس هذا الفعل وبئس هذا الأمر منها. كما أن الزوجة لها خصوصية، فلا يجوز لأم الزوج أن تفتش في خصوصيات الزوجة. الزوجة لها بيت مستقل، سكن شرعي مستقل، وغرفة نومها من خصوصياتها، فلا يجوز لأم الزوج أن تعبث في خصوصيات هذه الزوجة، زوجة ابنها. فهل تريد أن تفتش جوالها وتفتش أوراقها وتفتش رسائلها وتفتش في أمورها الشخصية وماذا اشترت من ذهب وماذا فعل؟ هذا التفتيش والتدخل بغير إذن لا يجوز، وفيه إيذاء واضح، فيه إيذاء واضح لزوجة الابن. تريد أن تنصح تنصح، لكن تتدخل في هذه الخصوصيات، ليش الاستئذان شرع؟ ليش شرع الاستئذان؟ وهل يقال لأم الزوج أن لها أن تقتحم غرفة النوم بغير استئذان؟ هل يجوز لأم الزوج أن ترى زوجة ابنها بغير ثياب؟ هل يجوز أن تطلع على العورات؟ هذا حرام. فبعض هؤلاء تريد أن تقتحم وتقول هذا ابني، ابنك يعني يجوز أن تريه عريانا؟ يجوز أن تري زوجته عريانة؟ ليس لك حق في هذا بالتأكيد. فإذا الأم لها منزلة، لها مكانة، لها واجب، لها حقوق، لكن ليس لدرجة أن تعتدي على حقوق الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطار.
حياكم الله الإخوة والأخوات. هذا سؤال ورد إلى البرنامج، يقول: لبس يعني خواتم وساعات مكتوب عليها الأسماء الحسنى. نقول: لا تفعلوا ذلك، لا تعلق من تعلق شيئا وكل إليه، وإذا أرادت المرأة زينة تلبس زينة من غير ما يكون مكتوب فيها أسماء الله الحسنى ولا آية الكرسي، ثم قد تنام عليها وتدخل بها بيت الخلاء فيفضي ذلك إلى امتهانها. ولذلك وأيضا من المحاذير الخطيرة أنه يصير واحد يعتقد أنه هذا المعلق يحفظه، إنه لأنه هذا المعلق في أسماء الله مثلا أنه هذا يحفظه من العين والسحر والإلى آخره والجن شياطين. الذي ما هو السبب المشروع الذي من أسباب الحفظ؟ يعني قراءة المعوذات، قراءة الأذكار، الأدعية الشرعية، قراءة الآيات، هذا الذي يفيد. أما مجرد التعليق، مجرد التعليق ليس من الأسباب الشرعية للحفظ. طيب، كيف أتعامل مع من عرفته حاسدا لي؟ تقرأ المعوذات، شوف: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك لا مانع أن تخفي عنه الأشياء التي تستجلب حسده، يعني مثلا يعني قد تخفي المرأة حليا عن امرأة أخرى خشية حسدها مثلا، قد يخفي الإنسان خبرا مثلا أخذ ترقية في الراتب، ما جاء واحد يقول له: كم تأخذ أنت؟ كم تأخذ؟ كم زادوك؟ كم أعطوك؟ كم؟ خشي أن يكون حاسدا فيذكر بعضه، ما هو لازم يذكر الكل، يقول أخذ 5000 وهو يأخذ 7 أو 8. في فرق بين أخذ 5000 وبين لا أخذ إلا 5. طيب، يقول نحن نساء من العراق منقبات ونعتز بنقابنا، ولكن علينا ضغوط كبيرة ربما تعرفون بعضها. إذن يا أختي الكريمة أقلي من الخروج، يعني لا تخرجي إلا الحاجة، لا تخرجي إلا الحاجة. وإذا اضطررت يعني صار في اضطرار، صار في اضطرار مثلا، مثلا قد أنها يعني تؤخذ تسجن يفعل بها مكروه تقتل، خلص إذا صارت المسألة مسألة اضطرار الله ربها يعلم ضرورتها، لكن ما تخرج بلا حاجة ثم تقول يتعرضون لنا. طيب إذا يتعرضون لكم لا تخرجوا إلا الحاجة. مسألة الذين كانوا يصلون الجمعة في سطح المسجد الدور الثاني انقطع صوت المكبر ولا يستطيعون لا رؤية الإمام ولا سماع الصوت ولا رؤية من يرى الإمام ولا ولا، فإذا أدركوا ركعة أتموا إليها أخرى، إذا أدركوا ركعة أتموا إليها أخرى، وهذه الأخرى إن قدموا لها إماما منهم لا بأس، وإن أتموها فرادا فلا بأس. أما إذا ما أدركوا ولا ركعة ومن أول الصلاة انقطع فإنهم يتمونها ظهرا أربعا، ظهرا أربعا، وإذا ما فعلوا يعيدون أربعا. يقول حكم الوقوف للطلاب إذا دخل المفتش والمدير وإلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وهو حديث صحيح. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم يعني الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهية لذلك. ولأجل هذا فالسنة عدم القيام يوم يقوم الناس لرب العالمين، العالمين رب العالمين، فلذلك لا يقوم الطلاب للمدرس أو للمدير أو للمفتش، هذه قضايا القيام فيها تعظيم، القيام تعظيم، القيام تعظيم والتعظيم لله. لكن إذا أكره قال ضربه، ضربه قال ما تقوم وضربه، خلص يصير الطالب مكره والإثم على المدرس. كذلك ليس منه التنشيط، يعني لو أثناء الحصة، أثناء الحصة المعلم لاحظ أنه عندهم إيش نعاس فقال قوموا اجلسوا قوموا اجلسوا قوموا اجلسوا، هذا ما هو من قيام التعظيم، إذا دخل عليهم قاموا هو أصلا عندهم. أما الانحناء في لعبة الكاراتيه وغيره طبعا فلا يجوز ذلك، الرجل منا يلقى أخاه أينحني له قال لا، الانحناء هذا أيضا تعظيم سواء بإمالة الرأس أو إمالة الظهر. الآن بعض الجراثيم في المطاعم وبعض هذا الانحناء لله أيضا لا 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 يجوز، لا لا سجودا ولا ركوعا ولا جزءا منه. موضوع العائلة فيها مدمن اقنعه، طبعا أول شيء يعني وعظه وتذكيره بالله، اثنين ما يفعله أنه حرام، ثلاثة لا بد من إقناعه بالعلاج، عرضه على المختصين، خمسة المراقبة المتابعة المستمرة، المتابعة المستمرة لهذا الولد، ستة الأدوية يعني برنامج علاجي منتظم، صحة النفسية علاج الإدمان، في برامج، في برامج لعلاج الإدمان. وأيضا يعني ما نفضحه، ما نفضحه لأنه في مستقبل الولد، غدا يعني يتزوج، إذا فضحته في المجتمع من يزوجه؟ قد يتوب إلى الله، لكن ما يجوز نزوجه وهو مدمن ونخفي الخبر عن الآخرين. وقد يحتاج الأمر إلى استدعاء بالقوة إلى مستشفى للعلاج عن طريق الجهات المعنية. طيب بالنسبة لي يعني وقت البرنامج انتهى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. وأن يحفظنا وأن يحسن خاتمتنا، يشفي وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.